سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، كل عام أنتم بخير. المناسبات الجميلة تتوالى مناسبة تلو الأخرى، والفرص للعبادة تتوالى أيضا، والله جل جلاله جعل سنة في خلقه ماضية، ألا وهي سنة الاختيار وسنة الاصطفاء. فالله جل جلاله اصطفى من الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وبعد أن سمعنا وعشنا هذه اللحظات الجميلة في رمضان واجتهدنا في العبادة والطاعة، وكان موسما جميلا للعبادة والطاعة، جاء بعد ذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة، بعد شهرين فقط من انتهاء رمضان، العشر الأول من شهر ذي الحجة. والآن أيها الأحباب الكرام، نحن على مشارف خير شهر بعد رمضان، خير شهر بعد رمضان في الصيام كشهر من الشهور العظيمة. هذا الشهر الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم شهر الله، شهر الله تكريم وتفضيل وبيان على شرف هذا الشهر العظيم، كما قال: نسب الله تبارك وتعالى محمدا إليه، نسب إبراهيم إليه، نسب الأنبياء إليه، نسب البيت إليه بيت الله، نسب الناقة إليه ناقة الله. كل هذا للدليل على الشرف والعلو، علو المنزلة وعلو المكانة. ونحن في أمام نفحة وأمام فرصة وأمام مناسبة جميلة للعبادة والطاعة، وفي نهاية سنة هجرية كاملة انتهت بغروب الشمس، وبغروب الشمس بدأت السنة الجديدة. السنة الجديدة فهي هذه أول ليلة في ليالي شهر الله المحرم. حري بنا أن نبدأ أول عمل في هذه السنة الجديدة بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، التوبة النصوح. وهكذا المؤمن دائما يتلمس في كل مناسبة أن يبدأ صفحة جديدة مع الله، يتلمس في كل مناسبة أن يغسل ذنوب الماضي وأن يبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل. وهذا هو أول عمل ينبغي علينا جميعا، من لم يفعله بعد الغروب حتى الآن يفعله الآن، يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب، ويعقد النية عقدا وعزما أكيدا ألا يعود إلى المعاصي والذنوب أبدا. فإن غلبته نفسه فسرعان ما يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة بالتوبة، فقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خاطب الله تبارك وتعالى جميع المؤمنين بالتوبة، خاطبهم جميعا بالتوبة. فالمؤمن دائما ينبغي عليه أن يكون توابا، أن يكون رجاعا إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أجل أيها الأحباب الكرام، أول عمل نستفتح به التوبة النصوح إلى الله عز وجل، ونتذكر دائما كيف أن الله سبحانه بالتوبة يبدل الذنوب حسنات. من تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة وعزم على ألا يرجع يبدل الذنوب حسنات، وأن الله تبارك وتعالى يفرح بعبده ويحب عبده التائب مهما فعل من الذنوب، وأن الله جل جلاله يأمر الملائكة أن تستغفر لعبده التائب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا هو دعاء الملائكة للذين تابوا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نوطن نفسنا عليه الصيام. الصيام في شهر الله المحرم، شهر الله، العبادة في الأشهر الحرم مميزة، لا سيما في شهر الله المحرم. وهذا هو سبب من أسباب تفضيل شهر الله المحرم. يعني سبحان الله، الجاهلية كانت تعظم شهر رجب، وهناك أحاديث موضوعة وضعيفة كثيرة في فضائل رجب لا يثبت منها شيء أن يخصص بعبادة، ويغفل الكثير عن شهر الله المحرم. حتى إنك ممكن تجد ناس من الناس القدام كان ممكن يصوم رجب وشعبان ورمضان، يصومهم كلهم وما يصومش من المحرم حاجة خالص، ما يصومش خالص ولا له ذكر في حياته. يعني حاجة من العجائب فعلا إن رجب ملوش ذكر أصلا في الفضائل الخاصة، والناس تميزه وتجتهد فيه موروثات جاهلية ويدعون شهر الله المحرم. ولكن أيها الأحباب الكرام، هناك شيء يستوقفنا جميعا، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر قط بعد رمضان إلا شعبان، مع أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فكيف يجاب عن ذلك؟ وكيف نضع الأشياء في نصابها الصحيح وفي ميزانها الصحيح؟ يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعرف ويحرر هذه المسألة، وأنا أذكر لحضراتكم ملخص الأمر، أن التطوع كما هو معروف ومشهور في كتب الفقه قسمان، في تطوع مطلق وفي تطوع مقيد. التطوع المقيد اللي هو حوالين الفرض، زي ما تيجي مثلا تصلي سنة الظهر، في سنة قبلية وسنة بعدية، ده اسمه تطوع مقيد حول الفرض. سنة الصبح تطوع مقيد، سنة العصر غير المؤكدة تطوع مقيد، ده بالنسبة للصلاة اسمه تطوع مقيد اللي هو حوالين الفرض. وفي تطوع مطلق اللي هو بعيد عن الفرض، زي صلاة الضحى، زي صلاة الوتر، زي صلاة قيام الليل، مش مرتبطة بالفرض خالص، ما اسمهاش سنة الفرض أو محطوطة جنب الفرض. والتقييد جنب الفرض إما أن يكون الإنسان مأمور به أن يربطه بالفرض لأن ما فيش ضابط زمني إجباري، وإما أن يكون أصلا كده كده هو زمنيا ملتصق بالفرض. زي إيه زمنيا ملتصق بالفرض؟ ستة أيام شوال زمنيا ملتصقة بالفرض، بعد الفرض على طول خلال شوال. يعني شهر شعبان ملتصق بالفرض زمنيا، ده إجباري، لا هنقدر نجيب شوال نأخره عن رمضان شهر أو اتنين، ولا هنقدر نقدم شعبان عن رمضان شهر أو اتنين. يبقى ده اسمه ايه؟ تطوع مقيد حول الفرض. والتطوع المقيد أعلى من التطوع المطلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في شعبان لأنه حوالين رمضان، حرص على الستة من شوال لأنها حوالين رمضان. فما من شك إن الستة أيام شوال أفضل من أي يوم في شهر الله المحرم. ممكن نقدر نقول ما نقدرش نفاضل ولا نقارن بينها وبين يوم عاشوراء، إنما الأيام التانية لا طبعا ستة شوال أفضل. ده حتى إن بعض العلماء ينزلون ستة شوال منزلة الفرض، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله. ليه؟ لأن ستة وتلاتين، ستة وتلاتين، تلاتين دي عشر، تلاتين يوم عشر شهور، والست أيام شهرين، يبقى كده اتناشر شهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أنزل الستة من شوال زي أيام رمضان بالضبط في الفضل والثواب، في الثواب يعني في الحسنات. يبقى كأنك صمت الدهر كله، لأن الستة التلات أيام بشهر، تلاتين يوم بعشر شهور، والستة بتوع شوال بشهرين. تخيلوا يعني ربط الستة بتوع شوال. فعشان كده ستة شوال لا يقارن بها تطوع أبدا، ستة شوال دي بتتحسب على رمضان، ملحقة برمضان، ففضلها مختلف. أيضا شعبان قبل رمضان، فالعبادة فيه مختلفة، لها فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد. إنما لو هناخد شهر كامل ونقارن بيه شهر كامل، فما فيش بعد رمضان أحسن من المحرم، ما فيش خالص، ما فيش كشهر بالكلية كده كشهر كامل، مفيش زي المحرم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام واضح. ولا نقدر نقول ان احنا لما ناخد شعبان كله هيبقى افضل من المحرم كله، انما انت ممكن بالاجتهاد في شعبان تكثر من العبادة لانها حوالين رمضان، كيوم من شعبان افضل من اي يوم على مدار السنة. خدتوا بال حضراتكم؟ لانه حوالين الفرض، حوالين الفرض. فخلاصة الكلام أن العلماء يميزون بين التنفل المطلق والتنفل المقيد. فلو هتكمل شهر كامل صيام بعد رمضان يبقى المحرم، لأن زي ما قلت لحضراتكم ده اصطفاء واجتباء. قال الله عز وجل في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء. فاصطفى الله من الشهور رمضان، ثم بعد ذلك المحرم، ده من الشهور. واصطفى الله عز وجل من الأيام مجتمعة العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ومن الليالي مجتمعة العشر الأخيرة من رمضان، ومن الليالي مفردة ليلة القدر، ومن الأيام مفردا يوم عرفة، يوم عاشوراء. خدتوا بال حضراتكم؟ يوم عرفة، يوم عاشوراء. يوم عرفة ده يكفر سنتين، يوم عاشوراء يكفر سنة. وبعدين يوم عاشوراء مش بس قصة تكفير الذنوب، ده فيه ارتباط وتأكيد على يوم عاشوراء لسه هنجيله إن شاء الله بعد قليل. يوم عاشوراء مش بس قصة إن احنا بنقارنه بيوم عرفة من جهة الثواب، لا، ده كان فرض، كان فرض. الصحابة كانوا ملتزمين بيوم عاشوراء التزام قوي جدا جدا جدا. يوم عاشوراء له ذكريات جميلة، وله ارتباط نفسي جميل، وارتباط عقدي، مش مجرد نفسي يعني، لا، عقدي رائع جدا، هنشوفه ان شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. انما مسألة الصيام يبقى كشهر كامل بعد رمضان افضل حاجة المحرم، إنما بعض المحرم يفضله بعض غيره، زي ستة شوال أحسن من ستة في المحرم، زي يوم عرفة أحسن من أيام عادية في المحرم. خدتوا بال حضراتكم؟ وهكذا. يبقى دلوقتي زي ما بنيجي مثلا نقارن إيه؟ التنفل قيام الليل مثلا، لو جيت أقول لك هل قيام الليل أفضل ولا سنة الصبح؟ قيام الليل أفضل ولا سنة الصبح؟ لا طبعا سنة الصبح. أمال إيه أفضل صلاة بعد المكتوبة؟ قيام الليل المطلق، التنفل المطلق. واخدين بالكم؟ التنفل المطلق، يعني أفضل تنفل مطلق قيام الليل، أحسن من الضحى وأحسن من أي حاجة تانية. يبقى ده التنفل المطلق. أما التنفل المقيد فهو أعلى، هو أعلى طبعا. إن أنت تصلي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فالتنفل المقيد أعلى من التنفل المطلق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في شعبان كأيام أكثر من اجتهاده في المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام ما صامش المحرم كله، إنما لو أنت تقدر تكمل تصوم المحرم كله يبقى حاجة جميلة جدا جدا. النبي كان منشغل طبعا بالجهاد في سبيل الله، ومنشغل بأشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. إنما من يستطاع أن يصوم فعنده المعلومة كاملة إن أفضل شهر هو شهر الله المحرم كشهر كامل للعبادة. طيب، يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن صيام المحرم. صيام المحرم طبعا احنا عندنا مفروض نتذكر المرغبات في الصيام، ان من صام يوما في سبيل الله فمات دخل الجنة. من علامات حسن الخاتمة ان الانسان يموت صايم، من علامات حسن الخاتمة يعني. وانا اذكر اخوة كثر ناس افاضل جدا ماتوا وهم صائمون، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم جميعا وان يرحم جميع موتى المسلمين. من علامات حسن الخاتمة ان العبد يموت وهو صايم. اللي من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا يباعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار بيوم واحد بس. ففضائل الصيام كثيرة جدا جدا، يعني احنا مش عايز اتطرق اليها، بس تكفي الاشارة البسيطة دي. نيجي بعد كده حبيبي في الله على يوم عاشوراء. يوم عاشوراء من الايام المحدودة في السنة اللي ما تتفوتش، من الأيام المحدودة في السنة اللي ما تتفوتش. طبعا احنا عندنا مش عايزين نقارن، لأن يوم عرفة فيه عبادات كثيرة، فيه أعمال كثيرة، فيه اجتهاد في العبادة كثيرة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة ده يوم الحج، يوم ركن الحج الأعظم. يوم عرفة يوم إكمال الدين، نزلت فيه آخر آية في القرآن الكريم التي ما نزلت بعدها آية من آيات الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزلت كانت آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي آخر آية نزلت في القرآن: إنما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دي آخر آية نزلت من آيات الأحكام، ما فيش آيات أحكام تكليفات نزلت بعدها. فيوم عرفة فيه حاجات كثيرة جدا جدا، غير مسألة يعني له شكل وله طعم وله رونق، ويوم عاشوراء له رونق آخر مختلف. يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا اليوم أنه كانت تصومه الأنبياء. الأنبياء كانوا يصومون يوم عاشوراء، صامه نوح، صامه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك عدة أحوال للتعامل مع يوم عاشوراء. أنا عايز بس أكلم حضراتكم كده بهدوء شوية عشان نفهم، لأن الناس لما تقف على النصوص يظنون التعارض ويظنون ممكن يستنبطوا حكم. يعني واحد ممكن لو قرأ نص يقول لا ده صيام عاشوراء فرض يا جماعة ومفروض الناس تصومه. خدتوا بال حضراتكم؟ وفي واحد مثلا يقول لا أنا مش هصومه عشان لئلا نتشبه بأهل الكتاب. وناس تقول يعني أنتم مكبرينه ليه، ما مش لا، في حاجات كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة. تخيل يوم عاشوراء يكفر سنة. يا ترى أحوال النبي في الصيام إيه؟ وهل هو فعلا كان فرض صيام يوم عاشوراء وبعد كده تم نسخ الحكم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم عاشوراء بس ولا بيصوم معاه أيام تانية بياخدها في شهر الله المحرم؟ طب والناس اللي بتتعامل فيه بالإكثار من الصدقة، والناس اللي بتذكي وتنوح في هذا اليوم ايه موقفها في الدين، الناس اللي بتجتهد في العبادة وتحط له تحط لهذا اليوم يعني شكل خاص في العبادة، يا ترى الحاجات دي كلها موقفها ايه في الدين؟ بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان له أحوال عديدة، أو حوالي 4 أحوال في مع يوم عاشوراء. أول حاجة خالص إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يصومه ولا يأمر الناس بالصيام. كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه ولا يأمر الصحابة بالصيامه. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث متفق عليه، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. يبقى سبحان الله، حتى قريش كانت بتصوم يوم عاشوراء، حتى قريش كانت تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. الحديث قلت لحضراتكم في الصحيحين البخاري ومسلم. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالصيام. إمتى؟ كان بيصوم في مكة، بس لم يأمر بصيام عاشوراء إلا حينما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم يصومه، يصوم رمضان وترك صيام عاشوراء، وكان يقول فمن شاء صامه ومن شاء تركه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا أول حالة من الحالات إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، كان يصوم عاشوراء وقريش كانت تصوم عاشوراء. يا ده الموضوع بقى بالنسبة لنا مفروض ياخد حجم وحيز أكبر من اللي احنا بنعمله. مفروض نهتم ونعتني بيوم عاشوراء، نجتهد في العبادة فيه. بس طبعا في بدع وحاجات ملهاش أصل أصلا في السنة. احنا العبادة يا جماعة لما نيجي ناخدها، ناخدها من الوحي بالدليل. يعني مثلا لما نسمع مثلا عن الاختضاب والاكتحال، اختضاب يعني الناس تتحنى أو كده، والاكتحال تحط كل في يوم عاشوراء، الاغتسال، الصدقة والاجتهاد في الصدقة في يوم عاشوراء، التوسيع على العيال، وإن كان بعض الناس بعض السلف عمل الحتة دي، جعل يوم عاشوراء يوم كآبة ويوم حزن ويوم مأتم. لماذا؟ لأن الحسين قتل فيه. طب ما ومن قال إن يوم ما يقتل نبي من الأنبياء الناس مفروض تجعله مندبة؟ طب ما احنا بقى يوم ما مات النبي نقعد نعيط عليه الصلاة والسلام، ولما قتل كثير من الأنبياء ليه الناس الأمم بتاعتها ما كانتش بتعيط عليها؟ أو ليه احنا ما بنعيطش على الأنبياء لأنهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ فده كلام يعني كلام مش منطقي خالص، كما قال بعض العلماء زي ابن رجب الحنبلي يقول هذا فعل من ضل سعيه في الحياة الدنيا، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. يبقى أول حاجة حبيبي في الله مسألة الصيام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، وقريش كانت تصومه ولم يأمر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن يصوموا هذا اليوم. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه حينما هاجر من مكة إلى المدينة. طيب إزاي أمر بصيامه؟ إزاي لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فوجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فكان موسى يصومه فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. يعني إحنا لو فيه اتباع لهدي موسى عليه الصلاة والسلام إحنا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم ينشئ ولم يبتدئ صيام عاشوراء هنا، ودي مسألة مهمة يا جماعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأش صيام يوم عاشوراء لما لقى أهل الكتاب بيصوموه. النبي أصلا كان بيصومه من هو في مكة، ودي لفتة مهمة جدا. فبس مجرد تعليق، لو السبب سيدنا موسى، لا احنا بنحب سيدنا موسى ونحن أولى به منكم، لأن موسى نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، والأنبياء إخوة بعضهم من بعض. الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات. يعني إيه إخوة لعلات؟ أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نبص هنجدهم في النهاية سيدنا موسى وسيدنا، لو جينا الموضوع النسب يعني سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الاثنين بينتهوا إلى سيدنا إبراهيم في النسب، كلهم من ذرية سيدنا إبراهيم، والاثنان أصابتهما دعوة نبي الله إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالمهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بصيامه، هنا أمر الصحابة بأن يصوموا. الحالة الثالثة إن ربنا عز وجل، بس في قبل ما أقول الحالة الثالثة، أمرهم بصيامه، يعني النبي أمر الصحابة بالصيام، أمرهم إزاي؟ كيف أمرهم؟ على فكرة دي برضو من الحاجات اللي استوقفتني، كيف أمرهم؟ ما قعدش في مجلس كده وقال صوموا يوم عاشوراء، ودي طبعا كافية جدا جدا يبقى ده أمره وإنه واجب النفاذ يعني. إنما النبي عليه الصلاة والسلام اتصرف في الأمر بيوم عاشوراء بأسلوب غاية في القوة. قوة إيه؟ قوة أكدية الصيام. إزاي يعني؟ أمر رجلا من أسلم، قبيلة أسلم، أن ينادي على الناس من أصبح اليوم منكم صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك سائر اليوم. يا إيه ده؟ واحد يمشي يقول للناس كده في الطرقات يا جماعة اللي ما أكلش النهاردة يكمل اليوم صيام، أكل يتوقف عن الأكل والشرب ويكمل باقي اليوم صائما. إيه ده؟ حاجة يعني واخدة حيز كبير جدا جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال أيضا، ده مش بس كده، ده الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قرى الأمصار، أو في قرى الأنصار، أرسل من يقول لهم من أصبح صائما فليمسك فليتم صومه، ومن أكل فليمسك سائر اليوم، فكنا نصومه. هكذا تقول الربيع بنت معوذ، فكنا نصومه ونصوم صبياننا. يعني من شدة، يعني انت لما تلاقي كده النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام يأمر صحابي يلف على الناس يبلغهم التكليف؟ كم مرة يا جماعة؟ ده شيء أندر من النادر ان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب رجل كده من أسلم ويقول له لف على الناس قول لهم، وبعدين كمان ايه، مش اللي ما اكلش يكمل صيام، واللي اكل يمسك باقي اليوم. سبحان الله العظيم. فما ينفعش بقى بعد كده احنا نفرط في الصيام يوم عاشوراء. وبعدين كمان الربيع بنت معوذ بتحكي عن الصحابة وارتباطهم بيوم عاشوراء، بتقول ايه ارتباطهم يعني اللي هو شيء مهم جدا جدا، ده مش بس علينا، ده على عيالنا وأطفالنا. يعني تقول فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن. يعني واخدين لعبة حاجة كده من الصوف يسكتوا بها العيال عشان يكملوا يوم عاشوراء صيام. يبقى حاجتين، كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يمشي في قرى الأنصار وينادي عليهم اللي أصبح لم يأكل يكمل اليوم صيام، واللي أكل يمسك سائر اليوم. وتيجي الربيع بنت معاوز تكلمنا الحاجة التانية، تكلمنا الربيع بنت معاوز إن الأطفال كنا بنصومهم واللي يعيط ندوله لعبة نسكته بيها. فده يدل على إيه يا جماعة؟ يدل على أهمية صيام يوم عاشوراء. الحالة طب بس كنت عايز أقول الحالة الثالثة، ندخل في الحالة الثالثة، كفاية كده على الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن صيام يوم عاشوراء ترك فرضه إلى فرض رمضان. طبعا في حاجة مهمة عايز أقولها، قصة اللي اتفرض صيام يوم عاشوراء الأول ولا رمضان فيها خلاف بين العلماء، بس احنا مش هندخل في الحاجات دي دلوقتي، خلونا بس في ايه، في الاهتمام بيوم عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان فرض صيام يوم عاشوراء على هذا القول اللي احنا بنقوله، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم لما امر ربنا، والحديث في الصحيحين لسه قايله لحضراتكم من شوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض رمضان صام رمضان، وقال للناس بعد كده عن عاشوراء: من صام من شاء صام ومن شاء افطر. ليه؟ عشان الناس تفهم ان صيام يوم عاشوراء نسخت فرضيته ولم يعد فرضا، ولم يعد الناس مأمورين به. الناس مش فرض عليها انها تصوم يوم عاشوراء، بس تاريخه انه كان فرض، تاريخه كيفية الامر بيه، تاريخه ان الصحابة كانوا بيتعاملوا معاه ازاي، تاريخه ان النبي كان بيصوم في مكة، قريش كانت بتصومه، واليهود كانوا بيصوموه، والانبياء كانوا بيصوموه. وعندنا حديث على فكرة ان يوم عاشوراء، بس طبعا في اسنادها ما قال ان يوم عاشوراء كان هو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي، على الجبل الجودي. ده طبعا الكلام ده مش مليين ايدينا منه بسبب ضعف الاسناد او عدم التمكن او التيقن من صحة اسناد هذا الحديث. نسخت فرضيته، فرضية صيام يوم عاشوراء، انما صار مستحبا. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: من شاء صام ومن شاء افطر، قال: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، ان يكفر السنة التي قبله. يبقى خلاص ما نفرطش فيه يا جماعة، وبعدين ده هيكفر ذنوب سنة، ويوم له تاريخ عظيم زي ما قلت لحضراتكم، يبقى مفروض ما نضيعش يوم عاشوراء. احتسبوا على الله ان يكفر ذنوب سنة ماضية. النبي عليه الصلاة والسلام على فكرة فيه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم: اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء في سنن النسائي، والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء. كان ده النبي عليه الصلاة والسلام ما بيسيبهمش. أول حاجة كانت إيه؟ يوم عاشوراء. والحديث طبعا حديث مشهور. الحالة الرابعة، ودي مهمة جدا جدا، الحالة الرابعة من أحوال تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عاشوراء ولم يتمكن من فعله، حال بين النبي وبين فعله الموت، اللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على عدم افراد يوم عاشوراء بصيام، عزم على عدم افراد يوم عاشوراء بصيام. يعني ايه؟ يعني ما يصومش لوحده، خلاص ما يصومش اليوم لوحده، انما يصوم معه حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان العام المقبل لأصومن اليوم التاسع. وقال أيضا: إن لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. النبي عليه الصلاة والسلام واضح كده أنه كان قبل ده أنه ما كانش بيصوم يوم تسعة، تمام؟ ما كانش بيصوم يوم تسعة، قال إن شاء الله السنة الجاية صوم تسعة مع عشرة. لأصومن التاسع يعني مع العاشر، طبعا مش لأصومن التاسع بدلا من العاشر، لا، لمخالفة أهل الكتاب، ليتمايز المسلم في عبادته، إن يبقى فيه يوم التاسع مع العاشر. وفي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا يوم عاشوراء. الرواية دي في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما. صوموا قبله وبعده، خلاص، صوموا قبله وبعده. في رواية: أو بعده، أو بعده. المهم لا يترك مفردا على هذا الحديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في العام القادم كان مات صلى الله عليه وسلم، يقول لئن عشت إلى قابل، فمات النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ان احنا اللي مفروض نعمله ايه يا جماعة؟ 9 و10 يهل هلال المحرم، نركز كويس جدا ونصوم يوم التاسع مع العاشر. وكان ابن سيرين له تصرف خاص، قال لك ان اختلفت المطالع نصوم 3 ايام. ده كلام مين؟ كلام ابن سيرين. ليه؟ من شدة الحرص، من شدة الحرص على الاستنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عند الاختلاف، كما قلت، ابن سيرين عند الاختلاف كان يصوم 3 ايام مش يوم واحد بس، يعني يجي مثلا 9 و10 و11 يصوم عند الاختلاف. انما الاصل ايه؟ ان احنا نصوم التاسع مع العاشر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والحتة دي فيها كلام كتير جدا جدا للعلماء، انا مش عايز يعني اقف عندها كثيرا. بالنسبة ليوم عاشوراء، في اقوال كده، حاجات بالنسبة لفضائله. هو اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم، تاب الله تبارك وتعالى فيه على آدم. طيب لما يكون هناك من يقول بأنه اليوم الذي تاب فيه الله تبارك وتعالى على آدم، طب ما احنا ذنوبنا أكتر من آدم، صح؟ ذنوبنا أكتر من ذنوب أبينا آدم طبعا، مفيش كلام. ده هو كل معصية سيدنا آدم إنه خالف مرة، وإحنا خالفنا أكتر من مرة، صح؟ خالفنا أكتر من مرة. وده اليوم اللي ربنا تاب فيه على آدم. طب ما تيجوا نتوب لعل الله تبارك وتعالى يتوب علينا تاني. كنا في أول الحلقة بنقول نستقبل السنة بتوبة نصوح صادقة. ولما جيت عند يوم عرفة برضو بقول إن إحنا نتوب إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. طبعا ده رواية عند عبد الرزاق إن هذا اليوم الذي تاب الله تبارك وتعالى فيه على آدم. وكان من الكلمات الجامعة الجميلة إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار، كتب إلى الأمصار يقول لهم: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ياه، موضوع مهم. موضوع ايه؟ موضوع ان احنا نتوب ونرجع ونعود الى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. وكان الاستفتاح الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به: اللهم انت ربي لا اله الا انت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت، فاللهم تجاوز عنا بكرمك وجد علينا بعفوك، وأدعوك ربي سبحانك أن تجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابي في الله، نحتاج في هذه المناسبات أن نسارع بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نجدد البيعة مع الله جل جلاله. يبقى احنا النهاردة المعاني المهمة التي وقفت عليها مع حضراتكم: أولا، بيان فضل شهر المحرم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه بأنه شهر الله، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. الأمر الثاني، بيان سنة الله تبارك وتعالى في خلقه ماضية، وهي سنة الاصطفاء والاجتباء، وأنها سنة ماضية في جميع خلقه، والله تبارك وتعالى اصطفى من الشهور شهر الله المحرم، سنة الاصطفاء والاجتباء. ثلاثة، أنه حري بنا أيها الأحباب الكرام أن نفتتح هذا العام وفي أول ليلة فيه بالتوبة النصوح الصادقة، مع بيان قليل لفضائل التوبة، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويستعمل الملائكة في الاستغفار لعباده: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، ويحب عباده التائبين. الأمر الثالث، بيان اللبس الذي يمكن أن يثار عند البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه استكمل صيام المحرم، وبينت الفارق بين الفضل في الفضل بين التنفل المطلق والتنفل المقيد. ثم دخلت بعد ذلك على يوم عاشوراء وبيان فضل عاشوراء، وأن صيامه آخر الأمر مستقر على أن صيامه مستحب، وبادئ الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه في مكة، وكانت أيضا قريش تصومه، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بصيامه. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وجد اليهود يصومونه، والسبب أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى فكان يصومه شكرا لله عز وجل، فقال: نحن أولى بموسى منكم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بصيامه. ثم بعد ذلك نسخت الفرضية إلى الاستحباب، ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة مع العاشر. هذا هو، وختمت آخر شيء بيوم عاشوراء، حري بنا جميعا أن نجدد التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام فيما تبقى من وقت للبرنامج، في البرنامج ندعو الله تبارك وتعالى، عل الله سبحانه أن يتقبل منا وأن يعفو عنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا ممن يخشاك بالغيب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا،
ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم أبدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم وعصبا خيرا من عصبهم اللهم وارحم موتانا أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.